أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عرفنا فيما تقدم أن العلم الحصولي وهو التصور المطلق غير المقيد بقيد، سواء كان معه حكم أو كان خاليا عنه، ينقسم إلى قسمين: إلى تصور وإلى تصديق. وذلك لأن الصورة لا يخلو حالها، إما أن تكون مجردة عن الحكم، أو أن تكون بحيث تستتبع حكما بعدها. فإن كانت مجردة عن الحكم سميت تصورا، وتصورا مجردا، وتصورا بشرط له. وإن كانت بحيث تستتبع الحكم سميت تصديقا، وتصورا بشرط شيء. فالتصديق ليس عبارة عن نفس الحكم، بل هو عبارة عن الصورة التي تستتبع الحكم. ثم عرفنا كذلك أن الحكم عبارة عن إذعان النفس واعترافها وميلها إلى مطابقة النسبة الذهنية للنسبة الواقعية، أو إلى عدم مطابقة ما في الذهن لما في الخارج. جيد. فالحكم ليس تصورا، وإنما الحكم هو فعل من أفعال النفس. فالفرق بين الصورة وبين الحكم أن الصورة تنفعل النفس بها، النفس تتأثر بما في الخارج فترتسم الصورة، ولكن الحكم ليس انفعالا، وإنما النفس هي التي تحكم فتذعن وتعترف بالمطابقة أو بعدم المطابقة. وعرفنا أخيرا أن التصديق لكي يحصل فلا بد من حصول أمور أربعة، هي: تصور الموضوع، في قولنا زيد قائم، الموضوع هو زيد، المحمول هو قائم، يعني الطرف الأول والطرف الثاني. لا بد أن نتصور الموضوع، وهذا تصور مجرد، وأن نتصور المحمولة، وهذا تصور مجرد أيضا، ولا بد أن نتصور نسبة المحمول لموضوعه، أي أن نتصور محمول حال كونه منسوبا لموضوعه، وتسمى هذه النسبة بالنسبة التصورية. ثم بعد ذلك تذعن النفس بأن هذه النسبة تطابق الواقع أو لا تطابق. هذا هو الذي تقدم بيانه في الدرس السابق، ولكن ظهر لنا أثناء التطبيق أن في عبارة الماتني قدس سره إشارة إلى مطلب أو إلى مسألة وبيان مختلف عما ذكرنا، وهو أن التصديق لكي يتحقق لا بد من حصول أمور خمسة لا أربعة. وذلك في قول القائل زيد قائم، فإن المخاطبة لا بد له أن يتصور زيدا، وهذا يقال له تصور الموضوع، وأن يتصور القيامة، وهذا عبارة عن تصور المحمول، وأن يتصور القيامة الصادرة من خصوص زيد، وهذه هي النسبة التصورية. ثم لا بد أن يتصور أمرا رابعا، وهو أن يتصور هذه النسبة وهي القيام المنسوب إلى زيد حال كونها منسوبة إلى النسبة الخارجية، أي أن يتصور كون هذه النسبة التي في الذهن مطابقة للنسبة التي في الخارج. ويقال لهذه النسبة، يعني هي نسبة بين نسبتين، النسبة السابقة كانت أن نتصور القيامة حال كونه منسوبا إلى زيد، فهي نسبة بين مفردين. وأما النسبة التي الأخرى الثانية فهي أن تتصور أن هذه النسبة التي في الذهن مطابقة للنسبة التي في الخارج، أو أن تتصور أن هذه النسبة غير مطابقة لما في الخارج. فهي أن تتصور أن النسبة الذهنية مطابقة للنسبة الخارجية، فهي نسبة بين نسبتين. ويقال لهذه النسبة في كلمات المناطق إنها نسبة الوقوع واللا وقوع، لأنك تتصور مطابقة ما في الذهن لما في الخارج يعني الوقوع، أو تتصور عدم وقوع هذه النسبة الذهنية بأن لا تكون مطابقة للنسبة الخارجية. ثم بعد أن تتم هذه المرحلة الرابعة يأتي دور الحكم والإظهار. فصار عندنا إلى الآن قولان: قول بأن مراحل التصديق أربعة، وقول بأن مراحل التصديق خمسة. ويوجد قول ثالث في المقام، وهو الذي يريده الماتن حقيقة، وهو أن مراحل التصديق أربعة ولكن نسبة الوقوع واللا وقوع هذه هي بنفسها الحكم. فعندي القول الأول أن التصديق عبارة عن أن نتصور الموضوع وأن نتصور المحمولة وأن نتصور النسبة الذهنية، يعني النسبة التصورية، ثم نحكم، والحكم فعل من أفعال النفس وليس تصورا. القول الثاني أن التصديق عبارة عن تصور الموضوع وتصور المحمول وتصور النسبة التصورية وتصور نسبة الوقوع ولا وقوع، ثم يأتي دور الإذعان والحكم، والحكم ليس تصورا، فصارت خمسة. القول الثالث أن التصديق عبارة عن تصور الموضوع وتصور المحمول وتصور النسبة التصورية وتصور نسبة الوقوع ولا وقوع، ولكن هذه النسبة وهي نفس تصور المطابقة هي التصديق. وهذا القول واضح البطلان لما يأتي في محله، ولكن هذا هو الذي يظهر من كلمات الماتني قدس سره. جيد. طبعا في آخر البحث نشير إلى كيفية استنباطنا لمذهب الماتن من خلال عبارته. كيف كان؟ قد ظهر إذن أن العلم الحصولي على قسمين: تصور وتصديق. يقع الكلام في إيضاح الموارد التي يتعلق بها التصديق والموارد التي يتعلق بها التصور. بعبارة ثانية، هناك بعض الموارد لا يمكن أن يتحقق فيها التصديق، فيقع الكلام في متعلق التصديق. وقد عرفنا أن التصديق إنما يتقوم بالحكم، فالحكم إذا صح تعلقه بقضية من القضايا يقال إن هذه القضية من موارد التصديق، أي من الموارد التي يصح أن يكون هناك حكم فيها فتكون تصديقا. وبعض الموارد لا يمكن أن يتعلق بها التصديق، وإنما هي من متعلقات التصور، فهي من الموارد التي لا يكون فيها إلا تصور. وقبل أن نبين هذه الموارد لا بد أن نقدم مقدمة في تقسيم الألفاظ. والحاصل أن اللفظ إما أن يكون عبارة عن كلمة واحدة فيقال له اللفظ المفرد، أو أن يكون عبارة عن كلمتين أو أكثر، كما تقول زيد قائم، فهذا اللفظ عبارة عن كلمتين، عبارة عن كلمة زيد وكلمة قائم، أو كما تقول غلام زيد، فهذا تركيب، لأننا قد ركبنا كلمة مع كلمة أخرى. فاللفظ إن كان كلمة واحدة سميت هذه الكلمة لفظا مفردا، واللفظ المفرد لا يشتمل على نسبة، وذلك لأن النسبة إنما تكون بين شيئين، بين منسوب ومنسوب إليه، ولذلك يقال إن النسبة من المعاني الإضافية. يعني المعاني الإضافية التي يتوقف وجودها على وجود طرفين. شوف مثلا أن تقول الإخبار، حتى يتحقق الإخبار خارجا لابد من وجود خبر ومخبر عنه، حتى يتحقق مثلا التقدم لابد من وجود متقدم ومتقدم عليه، حتى يتحقق القتل إذا أردنا أن نقتل فلابد من وجود القاتل والمقتول، وإلا فلو وجد القاتل لوحده لا يوجد قتلا إلا إذا قتل نفسه مثلا، وهكذا. تمام؟ فهناك معان يتوقف وجودها على وجود طرفين، يقال لهذه المعاني إنها معان نسبية أو معان إضافية. فاللفظ إذا كان كلمة واحدة لا يكون مشتملا على نسبة، لأن النسبة لا تتحقق إلا بوجود طرفين، ونحن لم نفرض إلا وجود طرف واحد، إذن فلا نسبة. ثم إذا كان اللفظ مركبا من كلمتين فلا بد يكون هناك نسبة بين هاتين الكلمتين، كما إذا قلت زيد قائم فإننا قد نسبنا القيام إلى زيد، فحصل هناك نسبة، وهي التي كنا نتحدث عنها ونقول النسبة التصورية. وكما إذا قلنا غلام زيد فإننا حينئذ لا نريد أي غلام كان، ولا نريد زيدا، وإنما نريد خصوص الغلام الذي هو منسوب لزيد. ولذلك عندما تقول جاء غلام زيد أنت لا تريد الإخبار عن مجيء كل غلام أو أي غلام كان، حتى لو كان غلام عمرو، ولا تريد الإخبار عن مجيء زيد لأن زيدا لم يأتي، وإنما الذي جاء غلامه. ولذلك يقال هنا لابد أن تتصور الغلامية المنسوبة إلى زيد، فحصل هناك نسبة. جيد، نسبة الغلام إلى زيد. إذن اللفظ إن كان مفردا أو إن كان كلمة واحدة فهو مفرد، ويقال إنه خال من النسبة، واضح. وإن كان مركبا فلا بد يشتمل على نسبة بين الطرفين، ثم هذه النسبة التي بين الطرفين تنقسم إلى قسمين، إلى نسبة تامة وإلى نسبة ناقصة. وذلك لأن هذه النسبة التامة أو هذه النسبة إن كانت بحيث يصح السكوت عليها ولا يعود المخاطب منتظرا لسماع شيء من المتكلم فهذه هي النسبة التامة، وأما إذا كان لا يصح السكوت عليها بل يظل المخاطب منتظرا لسماع شيء فيقال لها نسبة ناقصة. مثال النسبة التامة أن تقول زيد قائم، فإنك أخبرت المخاطب بقيام زيد، فتمام ما تريد أن تخبر عنه قد حصل عند السامع، ولذلك السامع لا يظل منتظرا لشيء جديد عندما تقول زيد قائم، فهمت المعنى؟ ولهذا بخلاف ما إذا قال القائل غلام زيد فإنك سوف تسأل ما به وما هي حاله. تمام؟ أو مثلا مثال النسبة التامة ما إذا قلنا السماء أو أمطرت السماء، انتهى البيان، حصل الإخبار، لم يعد السامع منتظرا لشيء. شوف، أمطرت السماء، انتهى. ولكن إذا قال المتكلم للمخاطب إذا أمطرت السماء وسكت، فإنك سوف تسأل إذا أمطرت السماء فما هو الشيء الذي تريد أن ترتبه على إمطارها. فدخول إذا هذه صيرت النسبة من حولتها من كونها تامة إلى صيرورتها ناقصة. فالنسبة إن صح السكوت عليها بحيث لا يعود المخاطب منتظرا لسماع شيء، فهذه هي النسبة التامة. وإلا فإن لم يصح السكوت عنها فهي نسبة ناقصة. ويقال لهذه النسبة الناقصة نسبة اندماجية. ليش؟ لأنك عندما تقول جاء غلام زيد، أنت حقيقة تريد أن تخبر عن مجيء شيء واحد، فرد واحد، ولنفترض أنه عمر، ولكنك نسيت اسمه أو لا تريد أن تصرح باسمه، فجئت ببديل عن هذا الاسم، فاستعرت مفهومين وهما غلام وزيد ودمجتهما ليتشكل عن مجموعهما شيء واحد وهو عمرو. فيقال لهذه النسبة الناقصة إنها نسبة اندماجية. تمام؟ أو مثلا عندما يقول القائل الرجل القائم ويسكت. الرجل القائم، أنت لم تأتي لي بخبر، وهذا بخلاف ما إذا قلت الرجل قائم، أنت تريد أن تخبر عن الرجل بالقيام، انتهى الخبر. ولكن إذا قلت الرجل القائم فلا بد من وجود خبر، كأن تقول طويل مثلا. كيف كان من أمثلة النسبة التامة أيضا بعض الجمل أو الجمل الاستفهامية. الآن إذا سألتك كم عمرك، هذه الجملة يصح السكوت عليها أو لا؟ التفت، هي سؤال ويحتاج إلى جواب، ولكن الجواب سوف يكون من المخاطب لا من المتكلم، فما جاء به المتكلم لا يحتاج إلى إضافة. فيقال لهذه النسبة نسبة تامة. وخلاصة المطلب أن اللفظ إن كان كلمة واحدة فهو اللفظ المفرد وهو خال من النسبة، وإن كان عبارة عن كلمتين فأكثر فهو المركب. طبعا المركب ليس هو ما كان عبارة عن كلمتين أو أكثر، ولكن هذا كبيان إجمالي، وإلا سوف يأتي معنا ما معنى المفرد والمركب بالدقة في قادم الأبحاث. طيب، إذا كان من كلمتين فأكثر فيقال له مركب، وهذا المركب لابد يشتمل على نسبة. فإن كانت هذه النسبة نسبة تامة بحيث يصح السكوت عليها فيقال له مركب تام، وإن كانت هذه النسبة بحيث لا يصح السكوت عليها يقال لها نسبة ناقصة أو مركب ناقص. ثم المركب التام يعني النسبة التامة تنقسم أيضا إلى قسمين، لأن النسبة التامة التي يصح السكوت عليها لا يخلو، إما أن يصح اتصافها بالصدق أو بالكذب، أو لا يصح اتصافها بالصدق ولا بالكذب. فإن كانت الجملة بحيث يصح أن تتصف بأنها صادقة أو كاذبة فهي الجملة التامة الخبرية، وأما إذا كانت بحيث لا يصح أن تتصف بالصدق ولا بالكذب فيقال لها الجملة التامة الإنشائية. مثال ما يصح أن تتصف بالصدق أو بالكذب قولنا زيد قائم أو قام زيد، هذه الجملة يصح أن تقول لقائلها أنت صادق فإن زيدا قد قام، أو أنت كاذب فإن زيدا لم يقم. ولكن إذا جاءك المتكلم وقال لك كم عمرك ولا تستطيع أن تقول له أنت صادق لأنه لم يخبرك عن شيء، ولا تستطيع أن تقول له أيضا أنت كاذب. إذا سألك كم عمرك جيد؟ فلا يقال له صادق ولا يقال له كاذب، فهذه الجملة لا يصح أن تتصف لا بالصدق ولا بالكذب، فهي جملة إنشائية، والجمل الإنشائية لا تختص بالاستفهام. فيحصل الإنشاء مثلا كما إذا جاء الآمر وأمر المخاطب فقال له صلي، فلا يقال له أنت صادق كما لا يقال له أنت كاذب. الآن إذا قلت لك صلي لا تقول لي أنت صادق ولا أنت كاذب، تمام؟ أو مثلا في التمني عندما تقول يا ليت الشباب يعود يوما، ولا يقال له أنت صادق لأنه لم يخبرك عن أن الشباب قد عاد، هو أخبرك عن رجائه في أن يعود ذلك الشباب. أو مثلا في الدعاء اللهم اغفر لي ولوالدي، ولا يقال أنت صادق ولا أنت كاذب، هذا دعاء. فالجملة إن كانت بحيث يصح أن تتصف بالصدق أو بالكذب، وقلنا يصح، ليش يصح؟ لأنه في بعض الأحيان أنا لا أعرف إن كانت صادقة أو كاذبة، فأنا لا أصفها بالصدق ولا بالكذب لعدم معرفتي، ولكن لو عرفت يصح وصفها حينئذ بالصدق وبالكذب. أما الجملة الإنشائية فهي على كل تقدير لا يصح اتصافها بالصدق ولا بالكذب. فصار أقسام اللفظ أربعة، وهي أن يكون اللفظ مفردا أو أن يكون مركبا، والمركب حينئذ إما تام وإما ناقص، لأن النسبة إن كان يصح السكوت عليها فهي النسبة التامة وإلا فناقصة، ثم التام إما أن يصح أن نصفه بالصدق والكذب أو لا. فإن صح اتصافه بالصدق والكذب فيقال له مركب تام خبري، وإن لم يصح فيقال مركب تام إنشائي. هذه أقسام أربعة، وهي المفرد والمركب الناقص والمركب التام الخبري والمركب التام الإنشائي. يقع الكلام في أن أيا من هذه الموارد هي التي يصح أن يكون فيها تصديق، أي من هذه الموارد هي التي يصح أن يكون فيها حكم. طيب، فنقول أما المفرد يعني كما إذا قيل زيد، عمرو، قيام، أما المفرد فلا يصح أن يكون متعلقا للتصديق. يعني لا يصح أن يكون المفرد من الموارد التي يكون فيها تصديق. الآن التفتوا إلى الاستدلالات، ليش؟ قلنا لأن التصديق قوامه وحقيقته بالحكم، والحكم عبارة عن إذعان النفس، شوف، بوقوع النسبة. شو يعني؟ عبارة عن إذعان النفس بأن النسبة الذهنية مطابقة للنسبة الواقعية، فلكي يكون هناك حكم لا بد أن يكون هناك إذعان بوقوع النسبة، ولا بد أن يكون هناك نسبة حينئذ، تمام؟ فلكي يكون هناك حكم لا بد أن يكون هناك نسبة، لأن الحكم عبارة عن إذعان النفس بأن النسبة الذهنية مطابقة للنسبة الواقعية، فلا بد أن يكون هناك نسبتان تطابق إحداهما الأخرى. والمفرد كما عرفنا لا نسبة فيه، لأن النسبة فرع وجود طرفين، وقد فرضنا أن هناك طرفا واحدا ليس غير، تمام؟ وأما المركب الناقص فهو أيضا لا يصح أن يكون متعلقا للتصديق، وذلك لأن المركب الناقص مثل شو؟ مثل غلام زيد، لأن المركب الناقص وإن كان يشتمل على نسبة إلا أن هذه النسبة اندماجية كما عرفنا، فهي في قوة المفرد والكلمة الواحدة. ولذلك في علم النحو ماذا قالوا؟ المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة. غلام زيد هو حقيقة ليس إلا عمرا، ولكن أنت لم تعرف اسمه، فاحتلت للتعبير عن هذا المسمى بأن استعرت جملة من المفاهيم فركبت بعضها من بعض لتنتج مفردا. فالمركب الناقص وإن كان يشتمل على نسبة، إلا أن هذه النسبة لما كانت اندماجية فهي تصير المنسوب والمنسوب إليه والنسبة في قوة المفرد، فمرجعه إلى المفرد، وقد عرفنا أن المفرد لا نسبة فيه، فصار المركب الناقص بحيث لا يمكن أن يتعلق به التصديق. شو يعني؟ الآن عندما أقول لك زيد لا يمكن أن يحصل عندك إذعان لأنه مفرد. عندما أقول لك غلام زيد لا يمكن أن يحصل عندك أي إذعان بأي شيء، مجرد تصور. ليش؟ لأن الحكم يحتاج إلى نسبة، وهذه النسبة في حكم عدمها لأنها نسبة اندماجية. تمام؟ وأما المركب التام الإنشائي كما في قولنا كم عمرك أو صلي أو يا ليت الشباب يعود أو اللهم اغفر لي أو إلى آخره. أما المركب التام الإنشائي فهو أيضا لا يصح أن يكون متعلقا للتصديق، يعني ليس من الموارد التي يحصل فيها التصديق. ليش؟ نقول التفت، لأن الحكم عبارة عن إذعان النفس بأن النسبة الذهنية مطابقة أو غير مطابقة لأي شيء؟ للنسبة الواقعية. فلا بد أن يكون هناك نسبتان، الأولى ذهنية والثانية واقعية، ثم إذا طابقت الأولى الثانية فهو الصدق، أو لم تطابق فهو الكذب. والجملة الإنشائية وإن اشتملت على نسبة ذهنية ولكنها لا تشتمل على نسبة واقعية. ليش؟ لأن القائل عندما يقول صلي فهو لا يريد أن يخبر عن واقع ما، بمعنى أن هذا المخاطب لم يصلي بعد، وإلا كيف تأمره بأن يصلي؟ فعندما نقول صلي هذه الجملة إنما نقولها التفت لمن لم تقع منه الصلاة بعد، فهذه الصلاة لا واقع لها خارج الكلام، وراء عالم الكلام لا يوجد واقع للصلاة، بل ينظر إلى الجملة الإنشائية على أنها شوف يراد منها إيجاد ذلك الواقع فيما بعد. وهذا هو الفارق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. الجملة الخبرية هي إنباء وإخبار عن الواقع، فيكون هناك نسبة واقعية ثم تأتي وتخبر وتحكي عن هذه النسبة الواقعية. الجملة الإنشائية هي إيجاد للواقع. تمام؟ فأنا عندما أقول صلي أنا أريد منه الآن أن يوقع الصلاة فيما بعد، فالجملة الإنشائية لا واقع لها وراء عالم الكلام، بل هي نسبة يراد إيقاعها، يراد تحقيقها فيما بعد. وإذا كان يراد تحقيقها فيما بعد فالجملة الإنشائية لا تحكي عن نسبة واقعية، وإذا لم يكن هناك نسبة واقعية فلا معنى للحكم، لأن الحكم إذعان بأن هذه النسبة الذهنية قد طابقت النسبة الواقعية أو لم تطابقها. يعني هذا يعني أن المخاطب قد قارن بين نسبتين فاستشعر المطابقة أو استشعر عدمها، فلا بد من وجود نسبتين. فنقول الجملة الإنشائية وإن كانت تشتمل على نسبة ذهنية غير أن هذه النسبة لا واقع لها وراء الكلام، يعني لا واقع لها، يعني لا تحكي عن نسبة واقعية، وإنما يراد منها إيقاع الواقع وإيجاده فيما بعد. والحكم إذعان بالمطابقة بين النسبتين، والمطابقة حتى تحصل لابد من وجود طرفين مطابق ومطابق، والنسبة الواقعية هي المطابق وهذه غير موجودة في الجمل الإنشائية. فظهر أنه كلما كان اللفظ مفردا أو مركبا ناقصا أو جملة إنشائية فهذه الموارد لا تكون إلا مواردة للتصور. وأما إذا كانت الجملة خبرية، يعني المركب التام الخبري زيد قائم، فهذه الجملة يصح أن تكون موردا للتصديق. وهذا لا يعني أن كل جملة خبرية فهي فلا بد أن يتعلق بها التصديق، إذ كثيرا ما يؤتى لنا بجملة خبرية ثم لا أعلم صحتها، كما إذا قلت لي زيد قائم وأنا لم أبحث عن الواقع، لم أتجه إلى الغرفة المقبلة وأنظر إذا كان زيد قائما أو لا، فأنا لم أعرف زيد، فأنا لا أقول إذا. ما معنى أني لا أعرف؟ أنني لا أرجح لا المطابقة ولا عدم المطابقة، أبقيه في دائرة الشك مثلا. فهي جملة خبرية يصح أن تتصف بالصدق والكذب، ويصح أن يتعلق بها الحكم، ولكن متى يتعلق بها الحكم؟ عندما أتجه إلى الخارج وأجد هذه المطابقة أو لا. فالجملة التامة الخبرية يعني المركب التام الخبري قد يكون متعلقا للتصور فقط كما في حالة الشك وعدم العلم عدم المعرفة، وقد يتعلق بها التصديق كما إذا توجه السامع إلى الخارج وتعرف إلى النسبة الواقعية ثم قايسها مع النسبة الذهنية، فإن وجد المطابقة صدق بالصحة، أو لم يجدها صدق بالكذب. وجملة المطلب أن موارد التصور كم مورد؟ 4: المفرد والمركب الناقص والجملة الإنشائية، وهذه الثلاثة لا تكون إلا تصورا. بعد المورد الرابع ما هو؟ الجملة الخبرية. في أي حالة؟ في حالة التردد والشك. طيب، وأما موارد التصديق فمورد واحد هو الجملة الخبرية، ليس دائما أيضا، ليس كلما كانت الجملة خبرية فهي تصديق، جيد؟ في غير مورد الشك، يعني في مورد الجزم، عندما أقطع، عندما أتجه إلى الخارج، جيد؟ وأبحث عن حال زيد فأجده قائما أو أجده قاعدا، فأقايس بين النسبتين فأحكم حينئذ. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، نقرأه ثم ندخل في بحث جديد. قال: بماذا يتعلق التصور والتصديق؟ يعني الموارد التي يصح أن يكون فيها حكم. قال: ليس للتصديق إلا مورد واحد يتعلق به، وهو النسبة. شوف، إذن الحكم بأي شيء يتعلق؟ يتعلق بالنسبة، وهذا خلاف ما ذكره قبل ذلك، لأنه جعل الحكم هو نفس النسبة. أي نسبة؟ نسبة الوقوع ولا وقوع. على كل حال، قال: وهو النسبة في الجملة الخبرية. متى؟ هل كلما كانت النسبة كلما كانت الجملة خبرية فالنسبة فيها حكم؟ قال: لا، وهو النسبة في الجملة الخبرية عند الحكم والإذعان، يعني عند الجازم، عند التوجه إلى الخارج ومعرفة الواقع بمطابقتها للواقع أو عدم مطابقتها. وأما التصور فيتعلق بأحد 4 أمور: الأول المفرد. شو يعني مفرد؟ من اسم وفعل وحرف. طيب ماذا قال؟ من اسم وفعل. شوف، بين معترضتين كلمة، عجيب. شو الكلمة؟ صور كلمة تنقسم إلى اسم وكلمة، ينقسم شيء إلى نفسه؟ لا، في النحو الكلمة تقسم إلى اسم وفعل وحرف، في المنطق سيأتي معنا أن الفعل يقال له كلمة والحرف يقال له أداة، فيقال المفرد ينقسم إلى كلمة وأداة واسم، فالخلاف في التسمية فقط، وهذا سوف يأتي في محله. ولذلك قال: من اسم وفعل، يعني كلمة بالاصطلاح المنطقي، فعل بالاصطلاح النحوي، وحرف بالاصطلاح النحوي، أداة بالاصطلاح المنطقي. طيب، هذا المورد الأول. المورد الثاني قال: النسبة في الخبر. يعني نسبة في الجملة الخبرية يعني المركب التام الخبري، ولكن متى؟ قال عند الشك فيها أو توهمها حيث لا تصدق. شو يعني ما هو الفارق بين التوهم والشك؟ قالوا عندما يأتي المتكلم بخبر من الأخبار زيد قائم، فهنا تارة تتساوى، شوف تارة تتساوى عند المخاطب نسبة قيامه مع نسبة عدم قيامه. يعني أشك في أنه هل هو قائم أو قاعد، عندي 50% نسبة قيام وعندي 50% نسبة عدم قيام، هذا يقال له ماذا؟ الشك، وهو تساوي نسبة الوقوع ولا وقوع. وأما إذا ترجحت إحدى الكفتين على الكفة الأخرى، يعني شعرت أن نسبة الوقوع أكثر أو أن نسبة اللا وقوع أكثر، فإذا ترجحت إحدى النسبتين على الأخرى، فإما أن تترجح ترجحا بحيث لا يبقى نسبة في الطرف الآخر، كما إذا كان عندك نسبة 100% شو وقوع، فقدش نسبة اللا وقوع؟ 0%. أو كان عندك نسبة 100% عدم وقوع، فنسبة الوقوع قديش؟ 0. طيب، فيقال إذا جيء بخبر فلا يخلو، إما أن تترجح إحدى الكفتين، أي كفتين، كفة الوقوع أو اللا وقوع على الأخرى، أو لا تترجح. إن لم تترجح إحدى الكفتين فهذا يعني تساوي كفتين، هذا يقال له الشك. ثم إن ترجحت إحدى الكفتين على الأخرى، فإما أن تترجح إلى حد المائة بالمائة، فهذا يعني أن الطرف الآخر سوف ينعدم، سوف لا يبقى له احتمال. فإن ترجحت إحدى الكفتين فإما أن يكون هذا الترجح مع احتمال الطرف الآخر أو من دون احتماله. فإذا كان مع احتمال الطرف الآخر فيقال للنسبة المترجحة إنها ظن، ويقال للنسبة المحتملة إنها موهومة. وأما إذا ترجحت النسبة من دون احتمال الطرف الآخر فيقال يقين. أحسن. فصارت الأقسام 4: يقين وشك ووهم وظن. ليش؟ شوف حتى نقسم هذا التقسيم، لأن النسبة لا يخلو إما أن تترجح إحدى كفتيها على الأخرى، ونريد من الكفتين الوقوع ولا وقوع. زيد قائم يعني شو يعني؟ وقوع القيام وعدم وقوع القيام، يعني قيامه وعدمه، تمام؟ إما أن تترجح إحدى كفتيها على الأخرى أو لا. معنى أن لا تترجح إحدى الكفتين يعني أن يتساويا أو لا، بل يتساويان. عند تساوي النسبتين أو عندما تساوي كفتين النسبة يقال له الشك. وأما إذا ترجحت إحدى الكفتين على الأخرى، بمعزل أن التي تترجح عليها الوقوع أو لا وقوع لا يهم، إذا ترجحت إحدى الكفتين على الأخرى فإما أن يكون الطرف الآخر، شو الطرف الآخر؟ يعني غير المترجح، يعني المرجوح، تمام؟ المرجوح يعني اللي هو الأقل، تمام؟ جيد. فإما أن يكون الطرف الآخر محتملاً، يعني لازم، يعني هناك نسبة له، بقيت له نسبة ولو ضئيلة، ولو 0.0000 إلى آخر أنواع الأصفار 1%، تمام؟ جيد. فإما أن يكون الطرف الآخر محتملاً أو أن يترجح ترجحاً يعدي احتمال الطرف الآخر، أو لا يكون الطرف الآخر محتملاً. إذا لا يكون الطرف الآخر محتملاً شو يعني؟ يعني عندي نسبة الوقوع صارت 100%، فلم يعد هناك نسبة للا وقوع، فقد ترجحت نسبة الوقوع من غير أن يبقى الطرف الآخر محتملاً، فيقال حينئذ للنسبة الراجحة إنها اليقين، تمام؟ وأما إذا ترجحت إحدى الكفتين ولكن بقي الطرف الآخر محتملا، فهنا يقال، هنا مش هذا مش تقسيم، هنا التقسيم كان، ولكن هنا يقال للنسبة الراجحة إنها الظان، ويقال للنسبة المحتملة اللي هي مرجوحة بحسب الفرض فيقال لها وهم. وهذا الوهم غير الوهم بمعنى إنه فلان يتوهم يعني يخطئ أيضا، واصطلاح جيد. فالنسبة الموهومة ما هو معدلها من وين؟ خلينا نشوف، هذا الصفر وهذه ماء بالماء. النسبة الموهومة وين معدلها؟ من
التصور،
من 0.1 ماشي وأقل، يعني 0.00001 مثلا إلى قديش؟
0.99% 100%
إلى هذا وهم جيد؟ طيب فالوهم له مساحة. الشك ما هي نسبته؟
50%
بالتحديد، هذا هو الشك. أقل أو أزيد بصور إما وهم وإما ظن. الظن من 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 الرقم الذي يأتي مباشرة بعد 50 إلى شو؟ إلى قبل رقم اليقين اللي هو رقم الماء بالمئة. طيب ورقم اليقين، فاليقين والشك لهما رقم لا يتعدد ولا يزول، أو ليس لهم مساحة وإنما هو رقم واحد. أما الوهم فهو دون حالة، هو كل رقم دون حالة الشك بحيث لا يصل إلى الصفر، والظن هو ما بين الشك واليقين. تمام؟
واليقين هو الصفر كمان.
كيف؟ أحسن. اليقين الصفر هو يعني يقين بشو؟ بوقوع الكفة الأخرى. تمام؟ ولكن فاليقين هو رقم المئة، هذا يقين بعدمه بصير. جيد. طيب إذا اتضح ذلك فإن النسبة في الجملة الخبرية إن كانت نسبة موهومة فلا يمكن أن يكون هناك إذعان. شوف الآن إذا قلت لي زيد قائم مثلا وذهبت أنا، أو ليس إذا لنفترض هكذا، إذا قلت لي زيد قاتل جيد، ثم نظرت إلى زيد فوجدت على ثيابه دما، هنا يصبح عندي يزيد احتمال كون هذا الكلام صادقا. تمام؟ ليش؟ لأن على ثيابه دما، فيحتمل يعني هذا يكون كالمؤشر في أن زيدا هو الذي قتل، ولكن من الواضح أن هناك احتمال في أن يكون هذا الدم قد حصل عليه من خارج هذه العملية، قد يكون دم جرح أو قرح أو إلى آخره، ولكن حصل عندي نسبة أزود جيد. فهنا قد ترجحت نسبة وقوع القتل فيقال إنني أظن بأنه القاتل، هذا الظن يقال له تصديق. الآن سوف يأتي ونتحدث عن هذه المسألة. طيب ولكن إذا قلت لي زيد ليس هو القاتل تمام ووجدت على ثيابه دما، فصار عندي أن هذا الكلام يقرب إلى عدم التصديق أو يقرب إلى البطلان، يقرب إلى الكذب، فسيقال هذه النسبة نسبة شو؟ موهومة. جيد. نسبة كونه هو القاتل وأنا لا أجد دما على ثيابي وإنما أجده على ثيابي صديقه، نسبة كونه هو القاتل نسبة مرجوحة، فأنا لا أذعن بما قلت، نعم أذعن بخلافه، هذا سوف نتحدث عنه. ليش؟ لأن الشك الوهم والظن متلازمان، كلما كنت أظن بوقوع النسبة فأنا أتوهم عدم وقوعها، وكلما كنت أظن بعدم وقوع النسبة فأنا أتوهم وقوعها، لأن النسبة الكاملة هي نسبة الماء بالماء ولابد أن تتوزع على الكفتين. تمام؟ فإذا كانت الكفة الأكبر في أحد الطرفين فسوف تكون النسبة الضئيلة في الطرف الآخر وفي الكفة الأخرى، فكلما كان هناك وهم كان هناك تصديق، تصديق بأي شيء، أو كان هناك ظن ولكن بالكفة الأخرى، وكلما كان هناك ظن كان هناك وهم ولكن وين؟ في الكفة الأخرى. ولذلك إذا قلت لي زيد قائم وأنا أظن أنه ليس بقائم فأنا عندي تصديق بعدم القيام وعندي وهم بالقيام، وأنت ماذا قلت؟ قائم أو ليس بقائم؟ قائم فيقال هذه موهومة، وإن كان يلازمها أن أذعن بشيء مقابل، يعني بقضية مقابلة، وهي عدم القيام. تمام؟ كيف كان؟ الآن قال النسبة في الخبر، يعني أين يقع، أين يتعلق التصور؟ قال النسبة في الخبر عند الشك فيها أو توهمها حيث لا تصديق. أي توهمها شو يعني؟ أي عندما تجد أن هذه النسبة ضئيلة، ولو كان هناك احتمال ولكن ضئيل. تمام؟ فأنت لا تصدق. نعم، وإن كنت تصدق بالعكس، بعكسها يعني. جيد، كتصورنا لنسبة السكنة إلى المريخ مثلا، عندما يقال المريخ مسكونا، أنت لا تستطيع أن تقول بالله تالله والله المريخ ليس مسكونا إلا إذا ذهبت إلى المريخ. تمام؟ إذن فليس عندك يقين، ولكن عندك ظن بأنه ليس مسكونا. جيد، فالظن والإذعان بأنه ليس مسكون، أما أنه مسكون فهذا وهم، فهنا لا تصديق، تصديق في الجملة المعكوسة المنعكسة في نقيض هذه الجملة. طيب، قال من موارد التصور أيضا النسبة في الإنشاء من أمر ونهي وتمن واستفهام إلى آخر الأمور الإنشائية، شوف، التي لا واقع لها وراء الكلام. هذه الجملة بمثابة التعليل، فلا مطابقة فيها للواقع خارج الكلام، إذ لا واقع له، فلا تصديق ولا إذعان. الرابع المركب الناقص كالمضاف والمضاف إليه والشبيه بالمضاف. طبعا سوف يأتي معنا في قادم الأبحاث نوضح ما معنى الشبيه بالمضاف. المضاف والمضاف إليه مثل أي شيء؟ طالع الجبل، الشبيه بالمضاف طالعا جبلا. جيد، فالشبيه بالمضاف هو ما تصح فيه الإضافة ولا يصح، يعني ويصح عدمها، نأخذ بهذا المقدار. والموصول وصلته، الموصول وصلته الاسم الموصول مثل الذي، تقول جاء الذي. تمام؟ أو مثلا إذا قلت الذي أمه ميتة وأسكت، أنت تنتظر الخبر الذي أمه ميتة، ما أين هو؟ تقول الذي أمه ميتة حاضر. فالذي أمه ميتة، شوف كم كلمة، ومع ذلك هو في قوة الكلمة الواحدة، لأنك عندما تقول مثلا فوراودته عن التي هو في بيتها، يعني يوسف، وجاء بهذا التركيب كله، جاء بهذا التركيب كله ليش؟ ليقول لك يوسف. طبعا هناك فائدة بلاغية لاستبدال تركيب بتركيب آخر، ولكن هذا ليس محله. طيب، والصفة والموصوف، كما إذا قلت الرجل الطويل وسكت، لابد أن تقول قائم، وهذا بخلاف ما إذا قلت الرجل طويل، لأن هذا ليس نعتا ومنعوتا، أنت أخبرت عن الرجل بأنه طويل. وكل واحد من طرفي الجملة الشرطية، الجملة الشرطية شو يعني؟ إن تدرس تنجح مثلا، فإذا قلت لك إن تدرس وسكت، أو إذا جاءك زيد ولم أكمل، ولم أتي بالجواب بالجزاء، فأكرمه فاضربه مثلا. طيب، إلى آخر المركبات الناقصة التي لا يستتبع تصورها تصديقا وإذعانا. ليش؟ لأنها نسبة اندماجية. ففي قوله تعالى إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، شوف الشرط ما هو؟ تعدوا نعمة الله، وهذا معلوم تصوري. والجزاء لا تحصوها، وهذا معلوم تصوري أيضا. وإنما كانا معلومين تصوريين لأنهما وقعا كذلك جزاء وشرطا في الجملة الشرطية. أما إذا كانش في جملة شرطية، جيد، وقلت لك أنت تعد نعمة الله، فهذه تحتمل الصدق إذا كنت أعدها فعلا، وتحتمل الكذب. وإلا ففي أنفسهما لولاها، يعني لو لم يكن هناك أداة الشرط، كل منهما معلوم تصديقي. وقوله نعمة الله معلوم تصوري مضاف، لأنه مضاف مضاف إليه، يعني نسبة ناقصة. ومجموع الجملة معلوم تصديقي، يعني كل هذه الجملة إذا أخذناها معا تصبح معلوما تصديقيا. إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، الآن تستطيع أن تصفها بالصدق، تقول نعم إذا أعدها لا أحصيها، أو الكذب تقول لا أنا أعدها وأحصيها. طيب، ومجموع الجملة معلوم تصديقي. قال ينقسم التصديق إلى قسمين، يقين وظن. هذا إن شاء الله يأتي بيانه، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.